أعلى العلوم الطبيعية القائمة على الخبرة التجريبية إلى آفاقها الأوسع. وبينت أن مثل هذا النمط من التفكير يجعل العقل وسيلة أو أداة لخدمة العلوم الخبروية التجريبية وأداة نافعة في سياق العمل. وبالتالي لا يعود العقل قادرا على توليد الدلالات والمعاني والمقاصد المرتبطة بوجودنا في كليته، وبمغزى هذا الوجود خارج إطار العلوم الخبروية التجريبية. مثل هذا النمط من التفكير في العقل في سياق العقلانية الأداتية لم يمر في الغرب الحديث والمعاصر مرور الكرام، وهو لم يكن مجرد نزعة ارتجالية يمكن إغفالها أو عدم الاهتمام بها أو غض النظر عنها في سياق مذاهب الفكر الكبرى التي عرفها عالمنا الحديث والمعاصر، بل هي نزعة فكرانية، يعني أيديولوجية راسخة تم التمهيد لها منذ القرن السابع عشر، ودفعت إلى أقصى مدياتها في سياق الوضعانية المنطقية، كما أفضل التعبير أو التسمية، الوضعانية المنطقية التي مجدت عالم الخبرة وعالم الحواس وأقامت تصورها الخاص للإنسان على أساس أنه كائن تجريبي، على أساس أنه كائن عمل وخبرة، وأن المعرفة التجريبية بواسطة العلوم أو التي طبعا تولدها العلوم كافية لتحقيق سعادته وتوفير أرفع مستويات الرفاهية التي يحتاجها، وقادرة على أن تجيب على كامل أسئلته ومشكلاته وأن تمهد له الطريق إلى السعادة. هذه أيديولوجيا راحت تروج لها مدارس الفكر الوضعاني على تعدد اهتماماتها ومشاربها ورؤاها وعلى اختلاف هواجسها. المذهب التجريبي أو الوضعانية الخبروية التجريبية، سواء كانت وضعانية منطقية أو وضعانية تحليلية أو وضعانية علموية، راحت تنظر لمثل هذا الأمر على نطاق واسع وتدفع بنا دفعا إلى الاعتقاد بصوابية نهجها وبصحة قناعاتها ورؤيتها للإنسان ولقدراته ولإمكاناته وللعالم من حولنا وللطبيعة على نحو خاص. بإيجاز واختصار، يمكن افتراض أن الوضعانية برمتها قلصت حدود خبرة الوعي، إذا صح التعبير، قلصت قدرة الوعي الإنساني على المعرفة، وحصرت هذه القدرة أو الصلاحية، أفضل الصلاحية، بالمعرفة التي ينتجها الوعي في سياق الخبرة. وبالتالي ما يكون صالحا على وجه الدقة من المعارف هو المعارف التي تولدها العلوم، وما يكون صالحا من القناعات والأحكام والتصورات هو تلك التي تنشأ في سياق العلوم التجريبية. وأن الوعي الإنساني حينما يتجاوز مثل هذه الحدود فإنه يذهب إلى الأوهام. بالتالي كل الأفكار أو التصورات أو الرؤى أو القناعات التي تتجاوز حدود العالم الواقعاني، العالم الفعلي القائم بين أيدينا والوقائع التي يمكن التحقق منها، كل هذا الوعي الذي ينجزه العقل الإنساني ويولده من خلال تأمل خالص في المعنى أو في الدلالة، ومن خلال تفكير مجرد في الإنسان وفي الحياة وفي العالم، يصبح مجرد أوهام. وبالتالي تسقط الأديان والمذاهب الميتافيزيقية والرؤيويات الحالمة، تسقط في الوهم وفي الخيال وفي الأسطورة. كذلك سوف يدفع مثل هذا النمط من أنماط التفكير حدود العالم الذي نعيش فيه إلى أضيق مدياته، مع الوضعانيات على تعددها واختلافها يصبح العالم الحقيقي هو العالم المشخص، عالم الأشياء المجزأة المفردة، وعالم العناصر وما يتركب منها في سياق وجود طبيعي آلي ميكانيكي يقوم على علاقات مباشرة بين عناصر تتراكب فيما بينها استنادا إلى نمط تراكب يقوم على الصدفة، وتنشأ أشياء من أشياء استنادا إلى مثل هذا النمط من أنماط التراكب. هذا العالم الذي تعتقد الوضعانية المنطقية أو التجريبية المنطقية أو التجريبية بشكل عام أو الوضعانيات في عمومها، هذا العالم الذي تعتقد به هذه الوضعانيات هو العالم المحدود، عالم الإحساس والانطباعات الحسية، عالم الأشياء بما هي موجودات مشخصة قائمة أمامنا يمكن أن ينتفع منها ويستفاد من خصائصها، العالم الموضوع في متناول أيدينا بغية إشباع رغائبنا وتحقيق حاجاتنا وإنجاز حاجاتنا أو إشباع حاجاتنا كما ترغبون في أن تعبروا. وبالتالي هذا العالم المحدود هو العالم الحقيقي، وما سواه من عوالم تفترضها الأديان أو المذاهب الميتافيزيقية باعتبارها عوالم المعنى في كليته وعوالم الدلالة التي تتجاوز المشخص والجزئي والتي تتعالى من الترانسندنتال، تتجاوز يعني تتعالى على الوقائع المفردة المشخصة في عالم الطبيعة. مثل هذه العوالم تصبح كذلك أخيلة وأوهامة. مثل هذا النمط من التفكير حرك مذاهب فكر وتصور وفلسفات ورأت فيه مدخلا واسعا إلى أزمة للمعنى يمكن أن تنخرط بها الحضارة الحديثة وسوف تقودها إلى العدمية فيما بعد بشكل أو بآخر. والعدمية هي مذهب تم ترسيخه عبر نزعة نقدية متطرفة كان بدأها نيتش حينما افترض أن العالم الذي نعيش فيه لا معنى له ولا دلالة تتجاوز حدود ما يمكن أن يقدمه لنا من منافع مباشرة أو تتجاوز حدود ما يضعه بين أيدينا من منافع. وبالتالي لا شيء يكتسب معنى ولا شيء يستحق أن يكون له دلالة، ولا يمكن أن يكون ثمة مقاصد وغايات كلية سامية لهذا العالم الذي نعيش فيه. هذا عالم يندفع فيه الإنسان كما تندفع الكائنات الحية الأخرى إلى الحفاظ على وجودها الخاص المشخص استنادا إلى كما يتبدى فيها بعد إلى صراع من أجل البقاء وإلى تنافس لا حدود له على الرغبة والمصلحة والمنفعة التي تتضارب بين نوازع متعددة مختلفة. أول بوادر هذا الاعتراض على مثل هذا النمط من التفكير في الإنسان وفي العالم ومثل هذا التقييد الواسع لحدود وعينا بذواتنا وبالكون من حولنا ومثل هذا التقليص لحدود الدلالة والمعنى اللتين يحتويهما العالم الذي نحن فيه ويشف عنهما ويولدهما. أول بوادر هذا الاعتراض بدأ مع هوسر بشكل منظم وواضح. إذا ما قصدنا أن نفكر في حدود نمط تفكير فلسفي جذري راسخ لا مجرد رؤى أو آراء متفرقة أو انطباعات شائعة يدونها أدباء أو شعراء أو مثقفون أو إعلاميون أو منشغلون بناحية من نواحي العلم الطبيعي. وإلا فأننا سوف نجد قبل هوسر بأزمان إحساسا عميقا بهذه الأزمة عند شعراء، أو إحساسا عميقا بهذه الأزمة عند أدباء، أو إحساسا عميقا بهذه الأزمة عند مثقفين كبار في الغرب الحديث والمعاصر. ويكفيني أن أشير هنا إلى الشاعر الألماني الكبير الذي كنت أشرت إليه في المحاضرة الماضية، هولدرلين، الذي نعى الإنسان إذا صح التعبير ونعى العالم الذي نعيش فيه، وافترض أن شكل أو صورة العالم الذي نحاول أن نبنيه في زمن الحداثة إنما هي صورة عالم عدمي يتنزل إلى أدنى مستويات تنزله ويهبط إلى أدنى مستويات المعنى والدلالة والقصد. وهو شيء طبعا تأثر هولدرلين فيه بنيتشه الذي أطلق صرخته الشهيرة قبل ذلك بزمن، معتبرا بأن العالم الكلاسيكي القديم الذي كانت تمنحه معناه نظم دينية واسعة ورؤى ميتافيزيقية ومذاهب كبرى في الإنسان وفي العالم وتسبغ عليه دلالته، ومثل هذه المذاهب انتهت، وأن الإنسان بنفسه يحاول أن يندفع نحو إعادة تكوين عالمه في حدود وعيه الخاص وفي حدود منافعه المباشرة وفي حدود تهويماته ورؤاه الشخصية وفي حدود الخير الذي يفترض أنه يمكنه أن يحصله بشكل مباشر من خلال انشغال عملي بهذا الفضاء الذي يعيش فيه. سنجد مثل هذا التفكير عند منظرين كبار كانوا يفترضون أن الغرب المعاصر المتوجه نحو هذا الشكل من أشكال الوعي لذاته وللعالم هو عالم يعلن بداية نهايته، وكلنا يتذكر تلك الكتابات التي كانت تنذر بأفول الغرب وبنهاية الغرب الذي جسدت التقنية والعلم الطبيعيان إذا صح التعبير ذروة دفاعه نحو تقدمه. وبالتالي هذا الغرب الذي سلم نفسه لعلم طبيعي آلي ولنزعة تقنية راسخة، هذا العالم الذي قطع قطيعة تامة مع المذاهب التي كانت تمنح عالمه ومعناه ودلالته وتبين له المقاصد الكلية من وجوده وترسم له ملامح رؤية للوجود والعالم تتجاوز الشخصية المباشرة والحدثي، هذا عالم يندفع إلى نهايته. وراحوا يتحدثون عن أزمة هذا العالم الأوروبي أو عن أفوله إذا صح التعبير، لكن تبقى مثل هذه الجهود على سعتها وعلى أهميتها وعلى تنوعها وغناها، وتبقى مثل هذه الآراء التي هي بواكير تفكير في أزمة العالم الأوروبي تبقى محدودة الدلالة والتأثير. أول جهد سيتبدى في إعادة تكوين رؤية شاملة للأزمة الغربية، أزمة العلم والثقافة والحضارة الغربية التي نسميها نحن حضارة التقنية والعلم الطبيعي، ستكون معه السير هذا الفيلسوف الألماني الكبير الذي درس أولاً العلوم وكان رياضياً، وأنجز أطروحة للدكتوراه حول العدد، يعني أطروحة في الرياضيات. ثم كان أول مؤلفاته على الإطلاق فلسفة الحساب، الذي نشر أول جزء منه في نهاية القرن التاسع عشر، ومتأثرا ببرنتانو أستاذه الشهير، والذي لقنه فكرة أنه يمكن تأسيس الرياضيات على علم النفس لا على المنطق، وأنه يمكن حينئذ اعتبار علم النفس أساسا راسخا للرياضيات نفسها وأساسا للعلوم الطبيعية الأخرى. وهو لم يكن قد اهتم بعد بمشكلة العالم الغربي، مشكلة المعنى في العالم الغربي، وكانت مثل هذه الانشغالات انشغالات محدودة في سياق فلسفة العلم. لكنه أدرك بعد نقد فريج المنطقي الألماني الشهير، بعد نقد فريج لكتابه فلسفة الحساب، أدرك أن مشروعه هذا مخفق منذ البداية، وأن النفسانية أو النزعة النفسية لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تؤسس للحساب، فضلاً عن أنها لا يمكنها أن تؤسس للمنطق، وأن الحساب أو المنطق علمان مستقلان بأي حال من الأحوال عن علم النفس. وهو راح يدافع عن وجهة النظر هذه في كتابه الأشهر مباحث منطقية، الذي ترجم إلى العربية فيما بعد في ثلاثة مجلدات في بيروت من قبل أستاذنا دكتور موسى وهبي. وبالتالي وضع قدمه حينئذ بطريقة أو بأخرى في سياق إعادة تكوين الرؤية شاملة لمكانة العلم ولمكانة الفلسفة كليهما. في كتابه الآخر أفكار كان يسعى جاهدا إلى إعادة الإجابة على سؤال المعرفة، ومثل هذا السؤال سيقوده إلى الاعتقاد بأن العلم الغربي برمته والنزعة الطبيعانية الغربية والوضعانية التجريبية الغربية التي نشأت مع هيوم ثم تطورت فيما بعد مع رايشنباخ مع مناطق فيينا، ثم تعاظمت مكانتها مع بوانكاري ومع دوهيم في فرنسا، أو مع فيتشنشتاين ومع راسل في إنجلترا، ومع كارناب في الولايات المتحدة الأمريكية فيما بعد. مثل هذه النزعة الراديكالية التي ترى في العلوم التجريبية نهاية المعرفة، والتي تنظر لصورة أو لمفهوم للعقل يكتفي بأن يجعل منه عقل آلة أو عقل أداة أو عقل صنع وتدبير، وصورة عقل قادر على أن يختبر الطبيعة التي تحيط به ويكتنها خصائصها ويستغرق على قوانينها وعلى مبادئها ليخرج منها كل مكنوناتها موضوعة في خدمة العمل وفي خدمة المنفعة المباشرة للإنسان وفي خدمة تحصيل خير مادي وتقدم تقني. وبالتالي مثل هذه النزعة التي فكر هوسر في مداياتها القصية ولدت عنده إحساسا بأن نظرية المعرفة في الحقيقة باتت موضوعة في سياق الخطر، وأن تفكيرا راسخا يجب أن يستعيد بشكل أو بآخر شكل النقد الكانتي للمعرفة، ذاك الذي وضع لبنة أساسية في إعادة الاعتبار للعقل الإنساني في مواجهة هيوم التجريبي طبعا، وفي إعادة الاعتبار لنسق معرفة بديهية قبلية توجه تفكيرنا مستقلا عن أي تجربة في مواجهة الوضعانية التي ستتبدى في أعظم صورها بعد كانت. لكن هوسير الذي انطلق من كانت بشكل أو بآخر حاول تجاوزه، مفترضا أن كانت لم يستطع بأي حال من الأحوال أن يقدم إجابة على سؤال المعرفة في كليتها، وأنه بقي رهين مبادئ هيوم بشكل أو بآخر، وأن النسق التأملية الذي أمكنه أن يبنيه في نقد العقل الخالص أو pure reason، نقد العقل المحض pure أو pure بالإنجليش أو بالفرنساوي، تترجم على أنها نقي أو محض، نفضل نحن ترجمتها بالخالص. هذا في سياق محاولة توحيد المصطلح. لكن في هذا الكتاب بالذات حاول كانت جاهدا أن يخرج من عنق الزجاجة التي وضع هيوم فيها العقل الإنساني برمته ونظرية المعرفة على وجه الدقة، حينما افترض أنه يمكن للعقل التجريبي أن يحقق كفاية للإنسان في سياق بحثه عن المعرفة، وأن عالم الطبيعة هو العالم الذي يمكن للإنسان أن يفعل فيه قدراته المعرفية فقط وبالذات، وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال لقدرات معرفية إنسانية أن تتجاوز حدود الخبرة المباشرة أو حدود التجربة أو حدود هذا العالم المادي الذي نحن فيه. وبغض النظر عن الفهم الخاطئ في بعض الأماكن لهيوم ولرؤاه ولتبصراته في الميتافيزيقا أو في نظرية المعرفة، فإن كانت لم يستطع أن يضع حلا لمشكلات العقل الإنساني، لأن النسق الذي افترضه في الحقيقة كان نسقا خاويا، هو ورثنا قناعة تفيد بأن المبادئ البديهية أو تلك التي أسماها بالمقولات التي يمكن للعقل الإنساني أن يولدها وأن يخلقها وأن يصنعها في إطار محاولة إضافة شيء إلى مواطن الخبرة الحسية، إنما هي مقولات فارغة لا تقدم أي معرفة على الإطلاق. مقولة الزمن أو مقولة المكان أو مقولة الزمان أو مقولة العلة أو مقولة الارتباط لا تقدم أي شيء على الإطلاق فيما هو مضمون أو محتوى، ولا تضيف أي شيء على الإطلاق فيما يخص الدلالة والمعنى. هي مقولات خالية من المعنى بإطلاق، خالية من الدلالة بإطلاق، وظيفتها أن تضبط إيقاع المعطيات الحسية، ووظيفتها أن تمنح للمعطيات الحسية معناها، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نفهم معطيات الخبرة إلا إذا وضعت في سياق مقولتي الزمان والمكان، ولا يمكن فهم معطيات الخبرة إلا إذا وضعت في سياق مبدأ العلاقة بين علة ومعلول. أي شيء في هذا العالم إذا ما تأتى لنا أن ندركه بواسطة حواسنا فهو إنما يكتسب معنى محددا وينفع بالتالي إذا كان يمكن ضبطه في سياق مقولات عامة كلية تشكل في حقيقتها هيكلا فارغا يمكن ملؤه بمعطيات مباشرة عبر الحدس الحسي. فالحدس الحسي ذاك الحدس الذي له معنى خاص عند كانت، الذي بواسطته يمكن أن نتناول العالم الطبيعي عبر انطباعات مباشرة، هذا الحدس يملأ فراغ المقولات العقلية، فالمقولات العقلية فارغة المعنى، والعقل نفسه لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يضيف أي معنى على المعطيات الحسية التي تأتينا عبر الحواس، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوزها أو أن يضيف عليها شيئا على الإطلاق. وبالتالي ما يفعله العقل الإنساني إنما هو ابتكار، أو ما يحتويه العقل الإنساني هو مقولات بديهية وظيفتها أن تنظم المعطيات الحسية وأن تمنح أن تجعل هذه المعطيات الحسية قابلة لأن يكون لها معنى، لكن المقولات وحدها لا معنى لها بأي حال من الأحوال. مثل هذا النمط من التفكير هو محاولة توفيقية بين الديكارتية العقلانية التي كانت ترى في العقل وسيلة قادرة على أن تدرك المعنى خارج سياق مقولات الخبرة الحسية المباشرة، وأن تتناول الدلالات الكلية متجاوزة المعطيات الخاصة والشخصية والمباشرة التي يأتينا بها الحس عبر صورة معطيات حسية، وبين النزعة التجريبية الخبروية التي لا تؤمن ببديهيات ولا تؤمن بعقل قادر على ابتكار المعاني والدلالات ولا تؤمن بعقل له قابلية أن يتجاوز معطيات الخبرة الحسية ولا تؤمن بعالم خارج سياق العالم المادي الحسي الذي يخضع مباشرة لخبرتنا، هذه محاولة توفيقية سوف تغير طريقة تفكيرنا وسوف تشكل منعطفا في التفكير الإنساني في المعرفة البشرية، لكنها لم تقدم إجابة على سؤال المعرفة في كليته. هوسر سيفترض أن إعادة تكوين لنظرية معرفة تأخذ في الاعتبار مكانة العقل الإنسانية ومكانة الوعي ودور الذات الإنسانية بما هي ذات متعالية ترانسندنتالية، مش ذات نفسانية، ذات فكرانية، ذات مفكرة، ذات واعية مش ذات شاعرة. هناك نفس لها شعور، وعي الشعوري، ذات الشاعرة، ذات نفسانية سيسميها هوسر، ذات الشعوري بعبارة كذية، والذات الترانسندنتالية التي تحتوي في ذاتها على كل معيش الوعي، على تيار الوعي في كليته بما فيه المشاعر والمدركات الحسية والمدركات التي يتأتى التقاطها عبر حدس مقولي والمفاهيم العامة والمهيات الكلية والعامة التي يمكن إدراكها بواسطة الاختزال الفينومينولوجي الماهوي حينما نحيد الجزئيات لندرك من خلالها ماهيتها الكلية. وبغض النظر عن هذا الشيء الذي أكد خطواته هوسر في مدى مساحة انشغاله الفكري على مدى سنوات طويلة من 50 سنة من انشغاله الفكري والتي عبر عنها في كتب متنوعة مختلفة أبرزها على الإطلاق تأملات ديكارتية أو كتابه الشهير أفكار أو التجربة والحكم أو المنطق الترانسندنتالي الذي ألفه في أخريات حياته والذي جمعه أحد طلابه. بغض النظر عن هذا المنهج في كليته، أدرك هوسر في مرحلة من مراحل حياته أن الفكرة الغربية إنما يعيش أزمة راسخة هي في حقيقتها أزمة وعي، ولأجل ذلك وضع كتابه الأشهر والذي يخصنا جدا في هذا السياق هو أزمة العلوم الأوروبية والفينومينولوجيا الترانسندنتالية أو المتجاوزة أو المتعالية. وأنا أفضل هذه الترجمة السابقة، أزمة العلوم الأوروبية والفينومينولوجيا الترانسندنتالية، أفضل أن يبقى فينومينولوجيا على ما هي عليه والترانسندنتالية ترجمة للترانسندنتال على ما هي عليه، لأنهما تؤديان معنى مخصوصا في سياق الفكر الغربي لا يؤديهما بأي حال من الأحوال ترجمة الفينومينولوجيا بالظاهراتية أو بالفينياء أو بالظواهرية، ولا يؤديهما كذلك ترجمة الترانسندنتال بالمتعالي أو المتجاوز أو ما شبه ذلك من المفردات، لأن لها دلالة مخصوصة، مثل هذه المفردات لها دلالة مخصوصة بالعربية لا تستجيب بحال من الأحوال للدلالات القصية التي يعبر عنها المصطلح الأجنبي سواء كان الألماني أو الإنجليزي أو الفرنسي، وهي مفردة آتية من اللاتينية وآتية كذلك قبل ذلك من اليونانية. وبالتالي الفينومينولوجيا التي هي مفردة يونانية أساساً، وكذلك الترانسندنتال التي هي مفردة يونانية والتي حملت في سياق تطورها في الفكر الغربي دلالات حافة إذا صح التعبير، رديفة واسعة ومتشعبة، أفضل أن يبقى على ما هو عليه وأن يستوعب في سياق استعمالهما الغربي وفي سياق توليد دلالات من خلالهما في سياق الفلسفات الغربية. وبالتالي أدرك من خلال هذا الكتاب أزمة العلم الغربي، وهو اعتقد أن أزمة العلم الغربي هي أزمة وعي. لما؟ لأن الفكرة الغربية منذ بدأت الوضعانية التجريبية مع هيوم تضع أقدامها في حقل المعرفة الإنسانية، بات العالم الذي نتعامل معه عالم أشياء يعني محدودة، عالم أشياء طبيعي. نحن نتعامل مع الكرسي كخشب وكحديد مثلا، نتعامل مع الشجرة كأوراق وكخشب، نتعامل مع الكنيسة أو مع المسجد كعمارة كبناء مؤلف من طوب ومن طين ومن هيكل وما شابه ذلك، نتعامل مع السيارة كآلة، نتعامل مع هو يتحدث عن الأمور الطبيعية، فلنترك الأمور الصنعية جانب، نتعامل مع النهر ومع البحر ومع السماء ومع الشمس ومع عناصر الطبيعة من حولنا باعتبارها أشياء مباشرة، مغزاها العميق أنها عناصر وأنها تتركب من عناصر طبيعية، وأن معناها إنما هو هذه العناصر ما تفيده وما تؤديه هذه العناصر الطبيعية. فنقول بلوتونيوم وقصدير وألومنيوم وحديد وتراب ونحاس وزنك ومغنيسيوم وإلى آخره، وباتت دلالة هذه العناصر في خصائصها، فتعرف العناصر حينئذ بتمامها في خصائصها المباشرة التي يمكن للإنسان أن يستنفذها وأن ينتفع بها وأن يستفيد منها في سياق خبرة عملية. وبالتالي الشجرة إنما تفيد في كونها تظلل رأسي من أشعة الشمس حينما تكون الشمس حادة، وهي تنفعني في أنها إنما تزهر أزهارا جميلة تدخل البهجة إلى نفسي في وقت أكون فيه بحاجة إلى الراحة والطمأنينة أو إلى بعض تسلية، وهي كذلك تنفعني بثمارها التي أحتاجها من أجل الاغتذاء إذا كانت مما يؤكل، وهي إنما تفيدني في خشبها الذي يمكن أن أستعمله في التدفئة أو أن أستعمله في صناعة أدوات كأن أصنع سريراً أو كرسياً أو ما شبه ذلك. فإذن دلالة الأشياء المادية إنما هي فيما تعنيه بشكل مباشر لإنسان منتفع، فائدتها عفواً معناها ومغزاها العميق إنما هو منافعها التي يحققها الإنسان من خلالها، وبالتالي يذهب الإنسان مندفعاً إلى تعريفها في حدود خصائصها المباشرة بما هي خصائص نافعة أو بما هي خصائص نفع وخدمة. وبالتالي مثل هذا النمط من أنماط التفكير يلغي الذات الإنسانية ويلغي الإحساس العميق للذات الإنسانية بالعالم، لأن الإنسان حينما يرى العالم من حوله لا يكتفي بأن يتلقى ما تولده هذه الأشياء في ذاته من دلالات، هو ليس مجرد متلقٍ يرى الشجرة فيدخل في ذاته انطباع خاص عن الشجرة فيما تصوره الشجرة نفسها له من صورة، هي تمنحه صورة أنها شجرة ظل تحقق ظل تظلل، أنها شجرة تثمر، أنها شجرة مؤلفة من خشب نافعة للتدفئة، هذه صورة تمنحنا إياها الشجرة نفسها وتولدها في عقلنا، وهي صورة يحدثها الانطباع الحسي للإنسان بالشجرة. لكن مثل هذا النمط من أنماط التفكير يلغي خصوصية الإنسان نفسه ويلغي الوعي الإنساني نفسه ويزيل أي قدرة للوعي الإنساني على أن يولد في ذاته دلالة أو مغزى أو معنى للشيء الذي يتعامل معه أو يرتبط به، والأمر هذا يلغي الكائن الإنسانية ويحطم الذات الإنسانية ويدمر مكانة الإنسان في العالم ومركزية الإنسان في العالم، ويجعل الإنسان تابعا للأشياء شيئا من بين أشيائها لا قابلية له على الفهم خارج إطار الأشياء ولا على التفكير خارج إطار الأشياء ولا على التأمل في المعاني والمقاصد والدلالات خارج ما تمنحنا إياه الأشياء. وهذا تفكير ضيق للغاية سيقود العالم بأسره إلى شكل من أشكال التشيع، وإلى شكل من أشكال المحدودية، وإلى شكل من أشكال فقدان المعنى وفقدان الدلالة، تلك أقصد المعاني والدلالات التي وجهت حياة البشر ومنحتهم معنى وقصدا لحياتهم وولدت فيهم إحساسا بالجدوى من وجودهم في هذا العالم ومن وجود الأشياء من حولهم، وربطتهم بمصائر تفوق حدود خبرتهم المباشرة، وأجابت في مدى الزمن على أسئلة هي أكبر وأوسع من دائرة حدود أسئلة العالم الطبيعي الذي يعيشون فيه. ولأجل ذلك هو راح يعلن بشكل واضح وصريح أن إعادة الاعتبار لمكانة الذات الإنسانية في قدرتها على توليد المعنى، وفي قدرتها على توليد الدلالة والقصد، وفي قدرتها على رسم ملامح نهايات ومقاصد للعالم الذي نعيش فيه ولأشياء العالم التي تحيط بنا ولنا ككائنات واعية، ككائنات إنسانية واعية لا تكتفي بتحصيل نفع ولا بتحصيل رغبة ولا بإنجاز حاجة، إنما تطمح إلى البحث عن أسئلة وجودية عامة وشاملة تتصل بأمالها وبطموحاتها وبجوهر وجودها وبكلية وعيها. مثل هذا النمط من أنماط التفكير هو ما يجعل من أزمة العلم الغربي أزمة راسخة تحتاج إلى إعادة تأويل وجودي لوعينا ولوجودنا ولوجود العالم من حولنا. وإذا أردت أن أوسط الفكرة قليلا، يقول هوسر مثلا بأن المغزى الذي تولده الكنيسة أو المسجد، ويتحدث عن سياقه الثقافي، أنا أقول المغزى الذي يولده المسجد في أذهانه هو مغزى يفوق كونه مؤلفا من حجارة. وأنتم الآن في النجف الأشرف تذهبون إلى زيارة المراقد المقدسة والأماكن الدينية، الأماكن الدينية، وفي وعيكم، في وعيكم، في ذهنكم، في وجدانكم معنى لهذه الأماكن يفوق معنى أنها أماكن مادية مركبة من حجارة ومن إسمنت ومن نحاس ومن رخام ومن حديد ومن خشب. يعني لا يذهب الذاهب إلى مقام من هذه المقامات باعتبار أنه إنما يرغب في رؤية حجارة المقام أو في رؤية الأبواب التي يدخل منها إلى المقام، أو في رؤية النوافذ، أو في رؤية الزجاج، أو في رؤية المصابيح التي نصبت في سقوف هذا المقام، ولا يذهب إلى هذا المقام من أجل ذلك. ولا يعني المقام هذا بالنسبة إليه أنه مجرد مكان من الأمكنة التي تشبهه في شكلها وفي المواد بنائها. وعيه الإنساني النابع أو المتشكل بعبارة كتير دقيقة من في سياق ثقافة شاملة كلية، وفي سياق عادات وتقاليد وأعراف، وفي سياق رؤى كونية، وفي سياق تأملات ميتافيزيقية، وفي سياق دلالات دينية. هذا الوعي الإنساني الذي يتشكل بهذه الطريقة في مدى التاريخ يصبغ على هذا المكان معنى مختلفا كليا. ما يشكله المكان هذا بالنسبة للمؤمن شيء مختلف تماما عن كونه شيئا ماديا، مكانا ماديا. المعنى والمغزى الذي يحمله المكان الديني بالنسبة للمؤمن معنى يتجاوز حدود كونه مجرد مكان، ويتجاوز حدود كونه مجرد شيء مادي مؤلف من عناصر. وهذا معنى يسبغه الوعي الإنساني على المكان. أنا من يسبغ هذا المعنى على المكان، أنا الذي يمنح المكان هذا دلالته ومغزاه العميق وأنا الذي يمنحه هذه المقاصد العامة الكلية، وأنا الذي يحمل المكان المادية مثل هذه المقاصد والدلالات السامية. وبالتالي بهذا الشكل الذي ترى فيه الأمكنة المقدسة يرى العالم. العالم في كليته ليس مجرد شيء من الأشياء وهو ليس مركبا من أشياء مادية خالصة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكتفي الوعي الإنساني بالتعامل مع العالم الذي يحيط به باعتباره شيئا ماديا خالصا من غير أن يصبغ على هذا المعنى الذي على هذا العالم الذي يعيش فيه معان تتجاوز حدود وجوده المادي. فالشجرة بالنسبة للشاعر شيء يفوق كونها كونها عنصرا طبيعيا مركبا من خشب ومن ماء. والشمس بالنسبة للأديب أو للشاعر أو بالنسبة لللاهوتي أو بالنسبة للمؤمن نفسه شيئا يتجاوز حدود كونه جرما سماويا. الشمس ليست مجرد جرم سماوي، والقمر ليس مجرد جرم سماوي مركب من عناصر يمكن اختباره أو يمكن إرسال مركبة فضائية إليه، وليس مجرد أرض خلاء، ولا هو مجرد أرض مركبة من عناصر محددة. كما يقال بأن الشمس مركبة مثلا من مؤلفة من غازات مشتعلة، هذا شيء يفيده تفيده الشمس نفسها وتمنحنا إياه الشمس نفسها، ويمنحنا إياه انطباعنا عن الشمس، وتؤكده العلوم حينما تختبر الشمس وتدرسها حينما تفيدنا بنتائج أبحاثها. فتقول الشمس جرم مؤلف من عناصر غازية وحجمه كذا وكذا، والقمر جرم مؤلف، والشجرة موجود طبيعي مركب من كذا وكذا، والماء عنصر طبيعي مركب من كذا وكذا. هذه معطيات تنفعنا بها الخبرة الحسية وتفيدنا بها الخبرة الحسية، وينتقل إلينا المعنى هذا عبر انطباعات حسية صدفوية عادية طبيعية كما نتعامل نحن مع الأشياء، أو علمية وهي تلك الانطباعات التي تفيدنا بها الخبرة المدربة المنطقية النسقية اللي هي خبرة العلم. لكن كل هذه المعطيات التي تقدمها لنا العلوم هي معطيات خبروية تجريبية، وهي أشياء تمنحنا، وهي معاني ودلالات تمنحنا الأشياء إياها إما بشكل تلقائي مباشر حدسي نسميه الحدس الحسي، أو عبر خبرة مدربة عبر تجربة علمية. كان يقال مثلا بأن الزئبق إذا تعرض للهواء تبخر، هذا نتج من خبرة علمية وليس من مجرد انطباع. يعني قد يرى الإنسان هذا في الطبيعة لكنه لا يستطيع أن يفسره، لكن العلم يذهب إلى وصف الوقائع وتفسيرها، ويكتفي بالوصف بوصف الوقائع والخصائص وتفسيرها تفسيرا مباشرا. أقصد تفسير في سياق الوصف مش تفسير العقلي. أن تقدم لنا العلوم خصائص الأشياء كما تعرضها الأشياء نفسها، وأن تقدم لنا العلوم طبائع الأشياء كما تعرضها الأشياء نفسها، وأن تمنحنا معنى الأشياء كما تؤديه الأشياء نفسها. هذا ما تفعله الخبرة الحسية سواء كانت خبرة حسية عادية أو مدربة. لكن الإنسان لا يستطيع بأي حال من الأحوال أن يعيش في العالم بهذه الطريقة، وهو سينتهي به الأمر إذا ما أمكنه أن يرسخ مثل هذه القناعة في ذهنه، وهي القناعة القائلة بأن الإنسان يمكنه أن يكتفي بالمعارف التي تولدها العلوم التجريبية، ويمكنه أن يكتفي بعالم المحسوسات بما هي عناصر، ويمكنه أن يعطل وعيه عن الإنتاج لأن الوعي الإنساني لا قدرة له على الفهم خارج سياق الخبرة الحسية. يمكن أن يدفعنا مثل هذا الاعتقاد إلى العدمية، لأننا حينئذ سنفقد معنى وجودنا وسنفقد معنى حياتنا، وستفقد الأشياء نفسها الدلالات السامية العامة الكلية والمعاني التي تخصنا نحن ككائنات بشرية فيما يتصل بوجودنا وقصدنا. ولأجل ذلك لابد من إعادة التفكير في مثل هذا النمط من العقلانية الأداتية التي تجعل من العقل مجرد أداة في خدمة الخبرة، والتي تجعل من العقل مجرد أداة في خدمة العلوم الطبيعية، والتي تعطل وعينا الإنساني عن أن يكون قادرا على ابتكار الدلالات والمعاني وعلى إصباغ المقاصد على الأشياء التي تحيط بنا. سيقود مثل هذا التفكير الإنسان إلى العدمية، والعدمية معناها فقدان المعنى وفقدان الدلالة، وفقدان القصد وفقدان الغاية والإحساس باللا جدوى وباللا قيمة في مرحلة من مراحل الزمن. وهذا ما بات الإنسان العصري الآن يرفل فيه وينخرط في تجربته. بات الإنسان في عالمنا إنسانا يلهث وراء تحصيل منافعه وراء تحصيل رغائبه، ينخرط في خبرة مباشرة مع الأشياء ينتفع منها ويجتافها إذا صح التعبير، وينهل من منافعها ويشبع رغباته من خلال اكتناهها واستنفاد طاقاتها، لكنه يصل إلى مكان فيجد أن كل ذلك لا يسبغ على حياته أي دلالة، ولا يسبغ على وجوده أي قصد، ولا يجعل لهذا الوجود أي غاية، ولا يمنحه إحساسا بالطمأنينة في خضم سيرورته ولا في خضم تجربة وجوده. وبالتالي لابد أن نعيد الاعتبار إلى أشكال متعددة من التفكير، خلينا نسميه المجرد التأمل. العلوم بأكملها نافعة مفيدة، والعلوم الخبروية على وجه الدقة قدمت للبشرية أشياء ساهمت بشكل أو بآخر في تقدم العالم الذي نعيش فيه تقدما ماديا، ووفرت لنا من الأدوات والوسائل ما قلص من الصعوبات التي كانت تواجه حياتنا، وخفف عنا أعباء وجودنا المباشر وثقل هذا الوجود، ووضعت بين أيدينا من الخبرات والمنافع والفوائد ما لا يعد ولا يحصى، وقلصت دائرة الجهد الذي كان ينبغي لنا أن نبذله في سبيل تحصيل حاجات حياتنا. هذا كلام لا جدال فيه، لكنها سلبتنا من جانب آخر، سلبتنا وعي وجودنا وإحساسنا بالقيمة وبالنفع وبالمقصد وبالغاية، ودمرت هذا الإحساس العميق بأن وجودنا الإنساني يفوق رتبة تحصيل المنافع المادية، وأن أسئلتنا الوجودية لا يمكن أن يجاب عنها بواسطة انخراط في تحصيل نفع، وأن تحصيل النفع والعيش بسعادة في حدود تلبية الحاجات المادية لا يلغي أسئلتنا الكلية، ولا يولد عندنا الطمأنينة، ولا يقلص دائرة مخاوفنا على مصيرنا وعلى نهاياتنا. ثمة أسئلة لا يمكن للعلم أن يجيب عليها، وثمة إحساس ضروري لوجودنا، أساسي من أجل أن نصبغ على ذواتنا معنا ككائنات بشرية. ثمة شيء لا يمكن أن توفره العلوم البتة، إحساسنا بجدوى العالم هذا وبقيمة الأشياء وبسمو دلالتها ومعناها، وبأن الطبيعة ليست مجرد عناصر مادية، وأنها كائن حي متدفق حياته تسمو على مجرد كونها أشياء للنفع. النهر الذي يتدفق قبالنا يسبغ على حياتنا معنا، ويمنحنا دلالة تفوق مجرد كونه ممر ماء. والشمس التي تشرق في الصباح يسبغ عليها الإنسان دلالة ومعنى تفوق كونها جرما، يمنحنا الضوء صباحا ثم يمنحنا الدفء في مواطن الحاجة إلى الدفء، ويتركب من عناصر محددة. الشمس تصورنا للشمس، المعنى الذي نسبغه على الشمس أو على الماء أو على الهواء أو على الأرض في كليتها أو على أشكال الجمال المتنوعة المتعددة التي تتبدى لأعيننا من خلال عناصر الطبيعة نفسها، هي معان ومغاز يحتاجها الإنسان في وجوده ليشعر بأن وجوده إنما له معنى في سياق كلية هذا العالم، وبأن الإنسان كائن لا يمكنه أن يعيش بأي حال من الأحوال من دون معان كلية تمنح إحساسا عميقا بجدول الحياة التي نحياها وبجدوى العيش الذي نرفل فيه وبجدوى الزمان الذي ننخرط في خبرته وفي تجربته، وبأننا كائنات إنما تسمو إلى معان سامية وإلى دلالات كلية تتجاوز حدود وجود مادي مشخص. وسيندفع كذلك في مثل هذا التأمل مفكر آخر عميق نهل من هوسر نفسه وتربى على تجربته، وهو أدرك منذ البداية أن نمط التفكير الغربي في كليته، منذ بدأ اليونانيون في التفكير النسطي منذ أفلاطون ويعتقد حتى يومنا الراهن، حينما أصبح الفكر الغربي فكرا ماديا محضا، وحينما بات العقل الإنساني عقلا أداتيا خالصا، وحينما اختصرت الذات الإنسانية في كائن طبيعي إذا صح التعبير يشبه الكائنات الطبيعية الأخرى التي تحيط به. هذا العقل الغربي مذاك منذ أفلاطون حتى أيامنا، هو عقل ينحرف عن الوظيفة التي ينبغي للإنسان أن يطلع بها في العالم الذي يعيش فيه ويحياه، وعن الهدف السامي الأقصى الذي ينبغي أن يتوجه نحوه. كان العقل الغربي منذ أفلاطون يضع الفلسفة في خدمة إعادة تفكير في الموجودات. كانت الفلسفة منذ أفلاطون تفكير في الموجودات، يعني في تصنيف الموجودات وفي وصفها في بعض وفي تحديد خصائصها وعناصرها، موجود مادي وموجود مجرد، موجود حي وموجود غير حي، موجود طبيعي وموجود غير طبيعي، ثم الموجودات الطبيعية، هكذا هو التصنيف، موجودات حية وموجودات غير حية، الموجودات الحية إنسان وحيوان ونبات، والموجودات الطبيعية غير الحية هي صلبة وسائلة، والسائلة هي ماء وما بعرف شو، أو العناصر الطبيعية ماء وتراب وهواء ونار، هذا التصنيف. والنار لها خصائصها، والتراب له خصائصه، والماء له خصائصه، والهواء له خصائصه. هذا انشغال بالكائنات مش بالكينونة. وبالتالي لما انشغل الإنسان بالكائنات فقد استغرق عقله استغراقا تاما في محاولة تبصر عالم الطبيعة، يعني عالم العناصر، ولم يعد يرى في عالم العناصر وجودها الحي المتدفق، صار يرى خصائصها وصار يرى ماهيتها إذا صح التعبير، طبيعتها التي تتركب منها. نعم، هو ينقض نفسه بنفسه، ومش بس ينقض نفسه بنفسه إنما يقود إلى العدمية، يعني هو يضع نفسه في سياق انسداد. بالتالي هذا العقل الأداتي الذي جعل من الإنسان كائنا طبيعيا كالكائنات الطبيعية الأخرى، واختصر العالم في كليته في حدود المنافع المادية، نعم وضع نفسه في انسداد، لأنه بلغ مرحلة وجد فيها نفسه غير قادر على الإجابة على أسئلة وجودنا الكبرى التي لم تزل بأي حال من الأحوال بالرغم من تقدمات العلم الطبيعية. يعني قناعة العلم الطبيعية بأنه إنما سيحل مشاكل الإنسان كلها، مشاكل الإنسان كلها، وأنه إنما سيجيب على كل أسئلته، وأنه سيوفر له كل سعادته، وأنه سيضع بين أيديه كل حاجاته، كل ما يحتاج إليه، مثل هذا النمط من التفكير انتهى إلى حدود أنه لم يستطع أن يوفر ما كان يعد به، وأن كل تقدماته لم تلغي أسئلة الإنسان الكبرى، ولا أمكنها أن تلغي هواجسه، ولا أمكنها أن تلغي إحساسه العميق باللا جدوى ولا معنى من وجوده في سياق انخراطه المادي. وبالتالي وضعت الإنسان في أزمة. مثل هذا الانسداد علامة هائلة على الإخفاق الذي انتهت إليه تجربة الوضعانية المنطقية للعلوم، والوضعية التجريبية، الوضعانية التجريبية للعلوم. العلوم محايدة، استثمارها الوضعاني، استثمارها التجريبي، الرؤيوية التجريبية الوضعانية التي كانت ترى في العلم الطبيعي شيئا كافيا لحل مشاكل الإنسان كلها بما فيها الأسئلة الوجودية التي يولدها عقله، ومثل هذه النزعة أخ فقط، وهي وضعتنا في حدود انسداد لا نهاية له، ودفعت حتى الوضعانيين أنفسهم إلى إعادة التفكر في جدوى مثل هذا المنهج الضيق جدا الذي يلخص المعرفة التجريبية في حدود الخبرة، ويلغي قدرة الوعي الإنساني على التخيل والابتكار والإبداع وإسباغ المعنى والدلالة والقصد، على جهد الإنسان في توليد المعنى والدلالة لوجوده في العالم، وعلى قدرة الإنسان على إسباغ معنى على وجوده. سنرى مثل هذا الجهد عند هايدغر الفيلسوف الألماني الآخر الذي تربى عند هوسر بشكل أو بآخر. هو لم يكن تلميذا مباشرا لهوسر، هو اكتمل في فرايبورغ قبل أن يأتي هوسر إليها، وحينما أتى هوسر إلى فرايبورغ كان هايدغر أستاذا مساعدا معينا في الجامعة، وقد تكون تكوينا تاما في الجامعة، لم يذهب إلى أي مكان آخر على الإطلاق. وبالتالي حينما وصل هوسر لم يكن هايدغر تلميذا بعد، لكنه كان معاونا له في ندواته، يستمع إليه ويحضر له ندواته ويحرر بعض نصوصه، كما هو الحال في تحريره المتأخر لكتاب الوعي الباطن بالزمان التي كانت حررته إديث شتاين قبل ذلك، ثم عهد إلى هوسر بإكمال تحريره وبنشره، إلى هايدغر بإكمال تحريره وبنشره. في بعض هايدغر سيكون هجومه على العقل التقني هجوما حازما، حتى اتهم أنه راديكالي إلى أقصى الحدود، وأنه ضد العلم، وأنه رجعي بإطلاق، وأن تفكيره إنما هو تفكير عدواني تجاه ما أنتجه العقل التقني العلمي من تقدمات، وأنه ضد التقدم البشري بأي حال من الأحوال. لم يكن هايدغر كذلك، كان هايدغر يعي على وجه الدقة هدفه، وكان يدرك على وجه الدقة مقصده العميم، وكان يعي الهدف الذي يندفع إليه عقله، وكان يعي جوهر الأزمة تلك التي ورث معالمها من هوسر، واتضحت له معالمها من هوسر، وعاد تكوين التفكير فيها في سياق مختلف، لكنه في سياق يخدم جوهر فكرة الأزمة. واعتبر أن أزمة العقل الغربي هي أزمة تقانة، أزمة عقل تقاني، حينما تجلى العقل اليوناني بأكمله، ثم العقل الوسيط، ثم العقل الحديث عند كانت وديكارت وعند هيجل كذلك، حينما تجسد في عقل تقني مندفع، عقل لا يرى في العالم إلا أشياء، لا يرى العالم إلا أشياء مش معاني. انتبهوا، فرق كبير بين أن نرى العالم معانية وأن نرى العالم أشياء. حينما بات العقل الإنساني يرى أشياء، كل الوجود إنما هو أشياء، لا يرى الوجود وعمق دلالته وعمق معناه. ما معنى أن نوجد؟ ما معنى أن توجد الأشياء وأن تنبثق من العدم؟ ما معنى أن نتوجد نحن ككائنات حية؟ أن نوجد في إمكاناتنا، أن ننجز في سياق وجودنا الزمني هذا كل إمكاناتنا، أن نفعل نحن ككائنات فاعلة تنتج المعنى وتولده وتسبغه على العالم وعلى الأشياء، وتولد أسئلتها وتولد إجاباتها على أسئلتها. نحن ككائنات نتوجد في كل آن، وننجز شكل من أشكال وجودنا في كل آن، ونندفع في معاني لوجودنا في، خلينا نسميها، في أشكال توجد متعددة مختلفة. هذا الشكل من أشكال المعنى والمغزى لوجودنا غاب عن العلم الحديث، وغاب عن العلم الحديث أن الكائن الإنساني الذي يتوجد في العالم يفهم ذاته استنادا إلى إسباغ معنى على الأشياء، هو الذي يمنح الأشياء دلالتها ومعناها. من غير ذلك فلا يمكن بأي حال من الأحوال الأشياء أن تكون سوى أشياء جامدة لا حياة فيها ولا حركة. ما الذي تعنيه المطرقة؟ المطرقة في نفسها لو لم تكن شيئا يحال على الوعي الإنساني، لو صادف شخص مطرقة لا يحتاجها لا يحتاجها فهي لا تلفته بأي حال من الأحوال. ولو أراد عالم طبيعي أن يتعامل مع المطرقة لوجد فيها عنصرين خشب وحديد، يقول هذا عنصر صنعي مركب من عنصرين طبيعيين هما خشب وحديد، وهذا الحديد يذاب على درجة حرارة 3000، وهذا الخشب يمكن استعماله في الموقد للتدفئة، وبالتالي يرى في المطرقة عنصرين طبيعيين لا غير، بينما يرى فيها الإنسان شيئا في متناول يده له معنى يتعلق بالاستعمال. نقول هذه مطرقة يطرق بها الحديد ويدق بها المسمار وهي تستعمل في أشياء أخرى. من الذي أسبغ على المطرقة هذا المعنى؟ من الذي ابتكرها للمطرقة لشكل من أشكال العمل، لشكل من أشكال الفعل، ثم أسبغ عليها دلالة من هذا القبيل؟ العقل الإنساني. وبالتالي حتى العالم الذي من حولنا، حتى الأدوات التي نصنعها هي أدوات تصنع لتوضع في متناول يدنا، بما أنها أشياء تفيدنا وتنفعنا في سياق تصورنا لفائدتها ولنفعها لا في سياق وجودها الطبيعي، والأشياء من حولنا كذلك يصبغ عليها معنى في سياق احتياجاتنا الوجودية، في سياق كوننا كائنات تتوجد ولوجودها هذا معاني ودلالات وله مقاصد وغايات. ولأجل ذلك العقل الغربي الذي انغمس في سياق تجريبية متطرفة بات لا يدرك من العالم إلا حدود عناصره ودلالة هذه العناصر، وهو أغفل بالكلية سياقه الوجودي العام في حدود وجود الإنسان نفسه بما هو كائن حي يتوجد ويعي ويندفع إلى نهاياته مدركا لهذه النهايات بما فيها الموت. والكائنات الحية الأخرى التي تحيط بنا أو الأشياء غير الحية التي تحيط بنا والتي نسبغ عليها دلالات ومعاني في سياق غاياتنا القصية وأهدافنا من وجودنا والمعاني التي نحملها عن هذا الوجود والرؤى والتصورات التي ورثناها عن أسلافنا والتي توجه حياتنا في كل آن وتمنح لحياتنا في كل آن دلالتها ومغزاها ومعناها. في سياق هذا النمط من أنماط التوجد الإنساني يفهم العالم، وفي سياق هذا النمط من أنماط وعينا لذواتنا نعي العالم أو يتم وعي العالم. من غير ذلك فإننا سنتوجه إلى عدمية فاقعة يفقد فيها الإنسان إحساسه بوجوده، ويفقد فيها الإنسان إحساسه بمعناه، ويفقد فيها الإنسان إحساسه بمغزاه، ويفقد فيها الإنسان إحساسه بمقاصده، ويحصر وعيه في العالم في حدود أن العالم إنما هو مجرد عناصر للانتفاع، فلا يعود العالم ولاد معان، ولا يعود العالم مكتنها دلالات، ولا يعود العالم شيئا قابلا لأن يفهم في سياق عام كلي باعتباره شيئا له مغزى يفوق حدود عناصره التي يتشكل منها وله معنى يتجاوز حدود الخصائص التي يرفل فيها أو يشف عنها. مثل هذا التفكير كذلك بعد هايدغر سيتبدى في نزعة شاملة لإعادة نقد العقل الغربي في كليته، سواء كان عقلا ميتافيزيقيا أو عقلا علميا أداتيا، في مدرسة فرانكفورت الفلسفية التي بدأ نقد للعلم فيها في مستوى متقدم عند أوائل مؤسسيها عند هوركهايمر وأدورنو في كتابهما الشهير الذي ترجم إلى العربية فيما بعد جدل التنوير، أو في كتابات الجيل الثاني من مفكري فرانكفورت كماركوزا وحنا إيرنت أو هابرماس، أو في كتابات الجيل الثالث من مفكري فرانكفورت هونيث وزملاء هونيث. هذه النزعة في نقد العقل الغربي في كليته سنقع على نسق لها شبه مكتمل يستمد عناصره من فينومينولوجيا هوسر أولا في تكوين بنية المشروع، باعتبار أن المسألة مسألة سؤال أزمة، ويقتبس من هايدجر تفكيره الوجودي الراسخ الذي يدفع إلى حدود الاعتقاد بأن شكلا من أشكال الخواء ولده العقل الأداتي والإفقار لحياتنا ولوجودنا ولده العقل الأداتي، وأن ثمة تقليص لمغزى الحياة ولده العقل الأداتي، وبالتالي لابد من إعادة تقويم هذا العقل الأداتي وتنبيه الإنسان المعاصر إلى المآلات المظلمة التي يقودنا إليها. وهم يستمدون من الماركسية حسها النقدي، ولأجل ذلك سميت هذه المدرسة بالماركسية الجديدة أو الماركسية النقدية. هي لم تكن ماركسية بإطلاق، هي استفادت من هيجل واستفادت من ماركس. وأنا أتذكر أن أطروحة ماركوزا التي أنجزها عند هايدغر في ألمانيا كانت عن هيجل، نظرية الوجود عند هيجل، وبالتالي كانت مدرسة فرانكفورت مشغولة بهيجل كما كانت مشغولة بماركس كما كانت مشغولة بالوجودية التي نبتت في أحضانها عند هايدغر، وبالتالي في الفاينومينولوجيا، وسترث هذا الإحساس العميق بأزمة العقل الغربي وبأزمة الوعي الغربي وبأزمة الحضارة والثقافة الغربيتين، بمعنى أزمة العقل الغربي يعني في كليته، بما هو عقل أداتي يختصر وجود الإنسان في النفع ويختصر وجود العالم في المادة، وبالتالي هو عقل ذو بعد واحد كما عبر ماركوزا في كتابه الشهير العقل ذو البعد، الإنسان ذو البعد الواحد، الإنسان الأداتي يعني الإنسان المتشيئ، الإنسان المنتفع، العالم بما هو عناصر. وسنجد كذلك نقدا حازما لمثل هذا النمط من التأمل والتفكير في كذلك جهود هابرمس. هل أنا لا أستطيع أن أغفل جهود أخرى أبداها مفكرون ومنظرون كبار في سياقات أخرى نقدية في الأدب وفي النقد الأدبي؟ نجدها مثلا عند إيجلتون المفكر الإنجليزي المعاصر، وعند تشيشك المفكر الأوروبي الشرقي المشهور، أو عند مثلا علماء اجتماع معاصرين هالهم هذا الانحدار لمكانة الإنسان في العالم، وهالهم هذا العقل التقني النفعي الأداتي الذي يجر إلى حروب كارثية وإلى دمار وخراب في حدود معنى وجودنا، وكما نشاهده الآن في أماكن متعددة من العالم. هذه الأزمة الأوروبية الآن علامة على هذا العقل التقني الذي يرغب في بيع الأسلحة وفي الهيمنة والاستئثار، غير آخذ بعين الاعتبار أن وجود الإنسان في حد نفسه قيمة ينبغي تقديسها، وأن العقل الإنساني يمكنه أن يتجاوز حدود المنافع المباشرة وهذا الزيف الذي يتم إظهاره كحقيقة بأننا إنما نرغب في الحصول على منافع. هذا إجمالا ما أود أن أقوله الآن، تبقى المحاضرة الأخيرة غدا التي سأكمل فيها الحديث عن مدرسة فرانكفورت، ثم أعقب بموقف إسلامي من الحداثة التقنية المتقدمة ومن هذا العقل الأداتي. وعفاكم الله وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.